بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنواصل التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع أبواب كتاب الوضوء، وقد وصلنا إلى باب التيمم في الوضوء والغسل. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله للإشارة إلى استحباب التيامن في الوضوء. وقد مر معنا رجال السند مسدد وإسماعيل وخالد، وفي الإسناد حفصة بنت سيرين الأنصارية، وهي أخت محمد بن سيرين، وكان بيت ابن سيرين بيت علم، فكان فيه 5 من رواة الحديث، ونجد أنهم يروون عن بعضهم البعض في بعض الأسانيد. ففي هذا الإسناد حفصة بنت سيرين، وكانت يعني من فاضلات طبقة التابعين، وكان بعض العلماء يرى أنها أفضل طبقة التابعين يعني من النساء، على خلاف في هذا الباب. وأيضا في السند أم عطية نسيبة ابن كعب الأنصارية، روى لها الجماعة، وعرفت في السيرة بجملة أمور، منها أنها كانت تشارك في الغزوات، تشارك في التطبيب ونقل الحاجات للمسلمين في هذه الغزوات، كما أنها اشتهرت بتغسيل الميتات من النساء، وكانت بارزة من ضمن الصحابيات في هذا الأمر. وهذا السند إسناد بصري، وفيه رواية تابعية عن صحابية، فحفصة تابعية وأم عطية صحابية. وهنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كنا يغسلن ابنتها يعني بعدما توفيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها. وهذا وجه الشاهد الذي أراده المصنف، وهو البدء بالميامن في غسلها. وكما قال العلماء أن الغسل للميت كغسل الحي، يعني في الأحكام من البدء باليمين ثم الشمال ثم الوضوء. ومواضع الوضوء منها، المراد منها مواضع الوضوء الأربعة التي جاءت في الآيات، وهي فرائض الوضوء. وهذا الأمر الذي في الحديث هو للاستحباب وليس للوجوب، على الاستحباب.
ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. هذا الإسناد فيه حفص بن عمر البصري ثقة ثبت. قال الإمام أحمد رحمه الله في ترجمته: لا يؤخذ عليه حرف، يعني حافظ، يعني إذا جرب في الحفظ فإنه لا يخطأ في حرف واحد. وأيضا في هذا السند أشعث بن سليم من ثقات الكوفيين، يرويه عن والده سليم الأسود المحاربي الكوفي أبو الشعثاء، اشتهر بالكنية أكثر من الاسم. ومسروق مضى معنا فيما سبق. وفي هذا الإسناد نجد رواية الابن عن والده أشعث بن سليم قال سمعت أبي. وفي هذا السند رواية مجموعة من التابعين، شعبة من طبقة أتباع التابعين، وأشعث كذلك من طبقة أتباع التابعين، وهم يروون عن بعضهم البعض. وسليم ومسروق من طبقة التابعين، وكلاهما يروي عن بعضهم البعض، فهنا أربعة من التابعين على اختلاف طبقاتهم يروون عن بعضهم البعض. تقول أم المؤمنين عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. والإعجاب يأتي بمعاني كثيرة، وهنا القصد منه الاستحسان، أنه كان يستحسن هذا الأمر. وذكر يعني صور من التيمم عند النبي صلى الله عليه وسلم في التنعل، أي إذا لبس الإنسان النعال فإنه يبدأ برجله اليمنى، وترجله، ترجل هو تسريح الشعر، فإنه أيضا يبدأ فيه باليمين، وطهوره، وهذا وجه الشاهد الذي أراده الإمام البخاري. والطهور يدخل فيه الوضوء ويدخل فيه الغسل، فكلاهما الأصل فيه التيمم. قال وطهوره في شأنه كله، طبعا هذا يعني عند العلماء يسمونه عام مخصوص، عام مخصوص. ونحن عرفنا أن هناك أمور يعني مثلا قضية الاستنجاء وغيرها لا تكون باليمين وإنما تكون بالشمال، فلما نأتي إلى هذه العبارة وطهوره في شأنه كله قد يفهم منه العموم في سائر الأعمال، لكن نقول هذا عام مخصوص، يعني ما خص بالدليل فإنه يكون بالشمال. والعلماء يعني على التفصيل المعروف أن ما خرج مخرج التكريم فإن الأصل فيه التيمم، وما كان في مقام إزالة القذر والنجاسات فإنه يكون بالشمال، وهذا ضابط يعني مستحسن في مسألة استخدام اليمين والشمال. ثم قال المصنف رحمه الله: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. هذا على وجه يعني التعليق. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. هنا ذكر باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، والقصد من هذه الترجمة هو البحث عن الماء إذا دخل وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة. وأورد هنا الأثر المعلق عن عائشة وجاء موصولا في الكتاب، قالت: حضرت الصبح، أي صلاة الصبح، فالتمس الماء، يعني طلب الماء، كان الماء يطلب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومضى معنا أنهم كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يوجد، فنزل التيمم، أي نزلت آية التيمم. وهذا على يعني التفصيل الذي جاء في إحدى الغزوات، وسوف يأتينا إن شاء الله. وأما الحديث الذي أورده وهو من رباعيات الإمام البخاري من الأسانيد العالية، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا. وهذا فيه أن الماء إنما يلتمس بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. يعني هل يلزم الناس أن يلتمسوا الماء قبل الأذان أو قبل دخول الوقت؟ لا يلزمهم ذلك، وهذا الحديث نص في هذا الأمر. وأيضا الحديث يعني أثر عائشة من الحديث الطويل: حضرت الصبح فالتمس الماء، يعني كان البحث عن الماء بعد دخول الوقت. وهذا يفيد أنه يجب على الإنسان البحث عن الماء، يجب على الإنسان البحث عن الماء. يعني إذا كان الإنسان في فلاة أو في صحراء أو في مكان لا يصح له أن يقول مباشرة: هذا المكان ليس فيه ماء وأنا سوف ألجأ إلى التيمم. يقال له أولا: ابحث عن الماء، ربما وجد ماء قريب، ربما يوجد الماء بالقرب منه. فلا يحكم الإنسان على عدم وجود الماء إلا بعد البحث. وفيه أن التيمم أحد أسباب مشروعيته هو فقد الماء، فقد الماء. التيمم يشرع لأمرين: للعجز وللفقد. فإذا فقد الإنسان الماء شرع له التيمم، وإذا عجز الإنسان عن استخدام الماء، عجز الإنسان عن استخدام الماء، كأن يكون هناك عدو أو حيوان مفترس أو في جسده جراحات أو إصابات أو وجد البرد الشديد المهلك، يعني الذي إذا توضأ معه ربما يهلك ويموت، فهذه كلها يعني أسباب لمشروعية التيمم. وإذا يعني منع الإنسان بمانع، يعني لم يستطع أن يصل الإنسان إلى الماء، فإنه يأخذ حكم العجز، يأخذ حكم العجز. يعني كما وردني قبل فترة سؤال عن المجندين يعني في الخدمة الوطنية، أنهم في بعض الأحيان لا يسمح لهم بالوصول إلى الماء. فهنا في مثل هذه الأحوال، هذه تدخل تحت قاعدة العجز، فيجوز لهم التيمم كصورة الفقد، يعني إما الفقد أو العجز يعني استخدام الماء. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، يعني أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. وهذه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عندي آخرهم، يعني كل من كان لديهم توضأوا من هذا الماء. وهذا تكرر يعني للذي يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإعجاز أو الآية التي تتعلق بالماء وازدياد الماء، أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الماء. وهذا يعني وقع حتى في الطعام ووقع في الشراب، فهي من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة يعني أخيرة في متعلقة بهذا الحديث، إذا كان الإنسان يعني يرجو أن يجد الماء قبل نهاية الوقت، يرجو أن يجد الماء قبل نهاية الوقت، يعني إذا كان الإنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر فغلب على ظنه أنه سيحصل الماء قبل صلاة العصر، فهل له أن يتيمم ويصلي أم ينتظر حتى يحصل الماء ولو في آخر الوقت فيتوضأ ويصلي؟ هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية. والجمهور يرون أنه إذا غلب على ظنه أنه يجد الماء في الوقت ولو في آخر الوقت فإنه لا يتيمم. قالوا: ولو تيمم وصلى ثم وجد الماء في آخر الوقت فإنه يعيد، فإنه يعيد. هذا رأي الجمهور، والصحيح أنه لا يعيد، الصحيح أنه لا يعيد، يعني لو صلى فإن الصلاة يعني مجزئة لأنها كانت في هذا الوقت لسبب مشروع وهو فقد الماء، فلا يلزم بالإعادة في هذه الصورة. إذن هذا التبويب أشار فيه الإمام البخاري للبحث عن الماء إذا دخل وقت الصلاة. ثم بوب الإمام البخاري رحمه الله باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجد ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. هذا الباب يعني عقده الإمام البخاري للإشارة إلى ما يخالط الماء، وذكر على وجه الخصوص الماء الذي يخالطه شعر الإنسان، الماء الذي يخالطه شعر الإنسان، هل هو طاهر أم هو نجس؟ يعني بوب هذا الباب الذي يخالطه شعر الإنسان أو يغسل فيه شعر الإنسان، فذكر قال: وكان عطاء لا يرى به بأسا. ويعني هذا التبويب للإمام البخاري والآثار التي أوردها يريد الإمام البخاري أن يقرر أنه طاهر، أن هذا الماء طاهر، يعني الماء الذي يخالطه شعر الإنسان طاهر. لماذا؟ لأنه خالط طاهرا، شعر الإنسان طاهر، فإذا خالط الماء فإنه لا يؤثر عليه، لا يؤثر عليه. وهذا يشير إلى أمر يذكره علماء الحديث، أن الإمام البخاري في تقسيم الماء يرى القسمة الثنائية للقسمة الثلاثية. يعني الإمام البخاري يرى أن الماء على قسمين، الماء النجس والماء الطهور، ولا يقسم القسمة الثلاثية. يعني في بعض كتب الفقه يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: الماء الطهور والماء الطاهر والماء النجس. فالطاهر عندهم والطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فالإمام البخاري لا يرى هذه القسمة، يرى أن الماء على قسمين: إما ماء طهور يطهر، وإما ماء نجس لا يطهر. فهنا يعني هذا الماء الذي خالطه الشعر طاهر، ثم في تتمة يعني الأثر فيما يتعلق بالشعر أن يتخذ منها الخيوط والحبال، يعني هذا رأي لعطاء أنه كان لا يرى بأسا يعني في استخدام شعر الإنسان في عمل الحبال والخيوط التي كانت تستخدم. يعني لا شك أن الخيوط الحبال كانت تصنع من يعني شعر الحيوانات، من شعر بعض الحيوانات. ففي زمانهم كانت شعورهم طويلة، كانت شعورهم طويلة، وكانت تستخدم أيضا في صناعة الحبال والخيوط. فعطاء لا يرى بأس بذلك، وكان البعض يرى كراهية ذلك، يعني قالوا لأن هذا الشعر منفصل من الإنسان، والإنسان يعني له كرامة، وهذه الحبال تربط بها الحيوانات والكلاب وغيرها من الدواب. فهذا رأي عطاء أنه لا بأس أن يجعل شعر الإنسان في يعني الخيوط والحبال. ثم أشار إلى سؤر الكلاب. سؤر الكلاب، سؤر الكلب هو بقية ما ولغ فيه الكلب، يعني بقية الطعام أو الشراب الذي ولغ فيه الكلب. وجمهور العلماء على نجاسته، على نجاسته. طبعا الظاهر من تبويب الإمام البخاري أن الإمام البخاري يرى أن هذه النجاسة ليست نجاسة مغلظة، ليست نجاسة مغلظة. العلماء في كتب الفقه يقسمون النجاسة إلى ثلاثة أقسام: النجاسة المغلظة، والنجاسة المخففة، والنجاسة المتوسطة. فيقولون أن النجاسة المغلظة هي نجاسة لعاب الكلب، لعاب الكلب. وسبب كونها مغلظة أن الأمر بغسلها جاء مضاعفا، يعني يغسل سبع مرات، فقالوا هذه النجاسة مغلظة. وأما النجاسة المخففة فقالوا هو بول الغلام الصغير الذي لم يأكل بعد، الذي يتغذى على الحليب، ولذلك جاء الأمر بتطهير بوله بالنضح، نضح الماء، وليس بالغسل. وهذا يدل على أن هذه النجاسة خفيفة، لأنها لو كانت نجاسة يعني متوسطة فإن الإنسان لا يكتفي بمجرد نضح الماء ورشه على موضع البول. وأما البقية فهي من النجاسات المتوسطة، سائر النجاسات. فهنا طريقة إيراد الإمام البخاري فيه إشارة إلى أن يعني نجاسة لعاب الكلب ليست من النجاسات يعني المغلظة، وإنما هي من عموم النجاسات، النجاسات المتوسطة. لكن جمهور العلماء يرون أنها نجاسة، وأنها نجاسة مغلظة. وذكر هنا وممرها في المسجد، يعني سوف يأتي ذكر الأثر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني لا بأس فيه، لا بأس فيه، لأنه لا يحصل بذلك تنجيس للمسجد في كل الأحوال. يعني العلماء طبعا لهم تفصيل في نجاسة الكلب، في نجاسة الكلب، يعني الكلب بوله وبرازه نجس بالاتفاق، نجس بالاتفاق، ولعابه نجس أيضا عند جمهور العلماء. أما بقية الجسد، بقية جسد الكلب هل هو نجس أو لا، هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. فالشافعية والحنابلة يرون أن جسده نجس، والمالكية والأحناف لا يرون النجاسة، المالكية والأحناف لا يرون النجاسة، وهذا الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن النجاسة خاصة باللعاب، خاصة باللعاب. فعلى كلا القولين، يعني الذين يرون أن الجسد كامل نجس وهم الشافعية والحنابلة في المشهور من المذهب، هؤلاء يقولون مرور الكلب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجسه، لأنه التقاء يابس في يابس، يعني الكلب ليس به رطوبات حتى يلوث المسجد، والمسجد أصلا يابس، فالتقاء اليابس باليابس لا ينجسه. لكن إذا كان الكلب يحمل الرطوبات وفي رجله ماء وغيره، هذا قد يلوث المسجد. هذا على قول من يرى أن الكلب كله ماذا؟ نجس. أما من يرى أن النجاسة خاصة باللعاب، وهذا كما ذكرنا رأي المالكية والحنفية وشيخ الإسلام تيمية، وهو الأرجح في هذه المسألة أن بقية الجسد ليس بنجس، فلا حرج أصلا في مرور الكلاب وإقبالها وإدبارها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. هذا رأي واجتهاد للزهري، يقول لو كان الإنسان عنده ماء وليس عنده غير هذا الماء، وجاء الكلب وولغ في هذا الإناء، الإناء الوحيد والماء المتوفر لديه، فيقول إنه يتوضأ به لأنه لا يملك غير هذا الماء. وطبعا الجمهور لا يرون هذا الرأي، الجمهور لا يرون هذا الرأي. طبعا الإمام البخاري لما يورد الآثار غالبا للإشارة إلى الخلاف، أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالجمهور يرون النجاسة. يعني لو كان عنده إناء وفيه ماء وولغ فيه الكلب وليس له إلا هذا الماء، ماذا يفعل؟ يتيمم خلاص، يعني هذا الماء تعذر الانتفاع به في الوضوء فينتقل إلى التيمم. أما الزهري فاجتهد وقال إنه يتوضأ. قال سفيان، سفيان كأنه يقرر رأي الزهري مع ذكر حكم احتياطي، قال: هذا الفقيه بعينه يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء، قال: وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. يعني سفيان يعلق على كلام الزهري، يقول أن هذا هو الفقه بعينه، يعني هذا من الفقه. لماذا؟ قال: لأنه يتوافق مع الآية، الآية تقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا وجد ماذا؟ الماء يتوضأ به. ثم يعني استدرك، قال: لأن هذا الماء تنجس، قال: وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم، يعني كأنه يقول احتياطا إلى جانب هذا الوضوء فإنه يتيمم، لكن هل هذا الفعل صحيح؟ ليس صحيح. ذكر يعني شيخ الإسلام تيمية ضابط أنه لا يجتمع يعني العبادتين في صورة واحدة، يعني لا يكلف الإنسان في نفس الحكم بأنه يتوضأ ويتيمم، إما أن يكون حكمه الوضوء وإما أن يكون حكمه ماذا؟ التيمم، لأنه دائر بين وجود الماء حقيقة، الماء الطاهر حقيقة، وإما بين فقد الماء وعجز الماء. وهذا طبعا يعني الفقهاء هذه طريقتهم، يعني أنهم يتوسعون في مسألة تكرار العبادة. شيخ الإسلام تيمي فصل في هذه المسألة وذكر صور يعني من مبالغات الفقهاء، يعني بعض الفقهاء يقول لو كان عند الإنسان 10 أثواب ويعرف أن هذه الأثواب 1 منها طاهرة و9 نجسة، ماذا يفعل الفقهاء؟ ماذا يقولون؟ قال يصلي بكل ثوب صلاة، يعني الآن يصلي صلاة الظهر، يصلي بكل ثوب صلاة الظهر 4 ركعات. طيب لو كانوا 50 ثوب يصلي 50 صلاة. طيب وهذا خطأ، يعني هذا توسع في باب الاحتياط، فهو يجتهد للنظر في أقرب هذه الثياب إلى الطهارة ويصلي ولا تجزئه الإعادة. فكلام سفيان هنا محمول على الاحتياط في هذه المسألة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا الإسناد في مالك بن إسماعيل النهدي الحافظ شيخ الإمام البخاري، وهنا عاصم بن سليمان الأحول البصري الثقة، وهنا عبيدة وهو عبيدة بن قيس بن عمرو السلماني، وهو الذي يختلف في ضبط الاسم، أغلب الرواة عبيدة وهو عبيدة، عبيدة السلماني، ولذلك يميزون بينهم في ضبط الأسماء في كتب المصطلح. وفي رواية تابعي عن تابعي. وهذا الحديث طبعا فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لعاب النبي صلى الله عليه وسلم، شعر النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ثيابه، كانت يعني كان الصحابة يأخذونها ويتبركون بها، بل كانوا يستشفون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم كالشعر. وجاء أن يعني أم سلمة كانت لها إناء. إذن أشرنا إلى تبرك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفنا إلى فعل أم سلمة أنه كان لها جلجل من فضة، إناء من فضة وضعت فيه شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يأتون إليها فكانت تحرك هذا الإناء الذي فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وتعطيه للناس يشربون منه فيشفون أثر بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كما ذكرنا بركة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يرد عن أحد من الصحابة أنهم تبركوا بأحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من الخصوصيات. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. مضى معنا شيخ البخاري محمد بن عبد الرحيم الذي كان يلقب بصاعقة لقوة حفظه، وبعده سعيد بن سليمان الضبي البزار الواسطي، جاء في ترجمته أنه حج 60 حجة، وأيضا فيه عباد بن العوام الواسطي، وفيه أبو طلحة الأنصاري، زيد بن سهل النجاري. وهنا هذا الحديث فيه إشارة لما كان في حجة الوداع لما حلق الحالق للنبي صلى الله عليه وسلم، فأبو طلحة أخذ شعر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث له عدة روايات، يعني من الروايات أن أبو طلحة استأثر بالشق الأيمن من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم للشق الأيسر من شعره، يعني وزعه بينهم شعرة شعرة، فوزع الباقي على الصحابة واستأثر لنفسه بهذا الشعر. وجاء أيضا في الآثار أنه أعطى لأم سليم، وهذا كله يشير إلى يعني طهارة الشعر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. مر معنا هذا الإسناد، رواته أئمة أجلاء. وهنا يعني اختلف العلماء، يعني هل الغسل فليغسله 7 هل هو للنجاسة؟ قالوا: إذا كان المراد بالنجاسة فإن النجاسة تزول بثلاث غسلات أو بأقل من ذلك. فذكر البعض أن هناك يعني خاصية في إزالة الضرر الذي يكون في يعني لعاب الكلب، ولذلك جاء ذكر التراب مع الماء في هذه الإزالة. وذكر 7 هناك كما أشرنا هو رأي الجمهور في أنها من النجاسات المغلظة، ولعاب الكلب يعني من النجاسات، سواء يعني مس ثياب الإنسان أو مس الإناء وولغ فيه. وهل يدخل في هذه الصورة مسألة الكلب المعلم؟ الكلب المعلم هل يدخل في هذه الصورة؟ هذه مسألة خلافية، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أن الكلب المعلم لا يدخل في هذه الصورة، وهذا الأقرب. لماذا؟ لأنه يشق التحرز منه، والكلب يصيد ويكون قريب يعني من الإنسان الكلب المعلم، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير. وعدي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل، ولم يفصل له يعني إذا صاد الكلب المعلم، فلم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغسل. فلو كان الحكم يعني في الكلب المعلم كبقية الكلاب لبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم. ثم قال: وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرشون شيئا من ذلك. أحمد بن شبيب شيخ البخاري البصري، وأيضا في السند حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وفيه رواية تابعي عن تابعي ورواية الابن عن أبيه. هذه الرواية أشكلت، وهي رواية كانت الكلاب تبول، فظن البعض أن كانت الكلاب تبول في المسجد، وليس بهذا المعنى، لأن الكلاب لو بالت في المسجد لورد تنظيف المكان، ولكن هذه عبارة منفصلة أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشرنا أن إقبالها وإدبارها في المسجد لا يؤثر على المسجد لأنها تكون يابسة غير رطبة، على قول من يقول أن الكلاب بأكملها نجسة. وهذا الحديث يعني أشار فيه العلماء أن إلى يعني كثرة الكلاب التي كانت موجودة في المدينة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يعني أمر بقتل الكلاب، فكانت كل الكلاب تقتل في يعني أول العهد، ثم النبي صلى الله عليه وسلم خصص الكلب الأسود والكلب العقور، الكلب العقور لأنه مؤذي يهجم على الإنسان، والكلب الأسود لأنه شيطان، فاقتصر الحكم على ذلك. قال فلم يرشون شيئا من ذلك، فأخذ منه الحكم أن مشي الكلاب في المسجد وهي يابسة لا تلوث المسجد ولا تنجس المسجد. نقف عند هذا القدر من التعليق على صحيح البخاري، نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.